أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الثانية، وهي صورة اختلاط الحرام بالحلال مع الجهل بالمالك والعلم بالمقدار. كلام في هذا، قلنا أن الأقوال عديدة، انتهى الكلام أو وقع الكلام في القول الأول من هذه الأقوال، وهو وجوب التصدق بهذا المقدار المعلوم، أنه يجب التصدق به ولا يثبت فيه التخميس كما ثبت في الصورة الأولى. وقلنا استدل على ذلك، يعني على وجوب التصدق في هذه الصورة، بالأدلة العامة الكثيرة الدالة على وجوب التصدق بمجهول المالك، وحيث أن هذا بحسب الفرض مجهول المالك فيجب التصدق به تمسكا بهذه الأدلة. ذكرنا أيضا أن هذا الاستدلال وجه باعتراض وإشكال، وحاصله أن هذه الأدلة بعد مراجعتها تبين أنها مختصة بالمال المجهول المالك المتميز المفروز، بينما محل الكلام هو المال ماذا؟ المختلط، المال الحرام المجهول المالك المختلط بماذا؟ بالحلال. حينئذ كيف يمكن الاستدلال بهذه الأدلة الواردة في المال المجهول المالك المتميز في محل الكلام مع هذا الاختلاف الواضح بين الموردين والمقامين؟ ذكرنا أنه بمراجعة الأدلة الظاهر من الأدلة هو كما قالوا مورد الأدلة المال المتميز، المال المتميز اللي يعرف أن هذا المال لمن حرام ملك للغير، للمال المختلط بأموال الشخص نفسه، مورد الروايات هو ذلك. ثم انتهينا إلى رواية واحدة، ذكرنا بأن السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر بأن هذه الرواية لا يبعد أن فيها إطلاق يشمل المال الشنو المختلط الحرام المختلط، مال الغير المجهول المختلط، واضح لا يبعد يقول أن فيها إطلاق. قرأنا الرواية في الدرس السابق، وحاصل استدلال على أن الرواية مطلقة تشمل محل الكلام هو أنه يقول من البعيد جدا أن هذا مفروض أن هذا كان يعمل لبني أمية، كما قرأنا الرواية في الدرس السابق، هذا كان يعمل لبني أمية، ما يكسبه نتيجة هذا العمل عادة هو من النقود، واضح، دراهم ودنانير، وعادة أن هذه الدراهم والدنانير التي هي حرام تختلط بماذا؟ بأمواله، بدنانيره ودراهمه، فتكون هناك أموال محرمة كسبها نتيجة عمل محرم فتكون محرمة، وهذه الأموال لما لم تكن من قبيل الأمتعة وإنما هي من قبيل النقود، وعادة النقود تختلط بماذا؟ بنقوده، بأمواله، فحينئذ تكون أموال ماذا؟ مختلطة. ولا أقل من إطلاق هذه الرواية لحالة الاختلاط، فحينئذ لا يبعد أن هذه الرواية مما يصح الاستدلال بها في محل الكلام. هكذا ذكر قدس الله نفسه الزكية، لكنه ذكر بأن هذه الرواية لا تنفع، وذلك لأنها ضعيفة السند، كما ذكرنا في الدرس السابق بأنها وندي الذي قلنا أنه مجهول، لكن الظاهر أنه أكثر من مجهول، وإنما هو شنو متفق على شنو ضعفه، مو فقط مجهول وجهه، لا متفق على ضعفه، فالرواية ساقطة سندا، فحتى لو كانت مطلقة لا يصح الاستدلال بها. سابقا النظر عن هذا الذي يبدو من هذه الرواية أن الرواية ذكر في نهايتها كما قرأنا في الدرس السابق قوله رددت عليه ما له، يقول إذا عرفت الشخص رددت عليه ما له، وإلا تصدقت به، لا يبعد أن هذين التعبيرين يشيران إلى أن المال الحرام شنو متميز وأنه مختلط. لا يبعد أن يستفاد من هذا التعبير إن عرفته رددت عليه شنو ماله، كأن المال متميز يرد عليه من على هذا الشخص. يعني هكذا ظهور موجود بالرواية، وهكذا يقول إن لم تعرفه شنو تصدقت به يعني بذلك المال. فلا يبعد أنه لها ظهور في المال المتميز وليس فيها شنو إطلاق. يضاف إلى هذا إلى الإشكالات الواردة على الرواية أن الرواية في ذيلها أو فيها ذكر بأن الرجل خرج من كل ما يملك حتى ماذا، حتى ثيابه، خرج من كل ما يملك حتى ثيابه. قد يستظهر من هذا أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، الرواية ليست ناظرة إلى مال حرام مختلط بماذا بحلال، وإنما ناظرة إلى مال حرام كله، لأنه ما هو الوجه في أنه يخرج من كل أمواله حتى من ثيابه لو لم يكن هذا المال كله هو حرام جاء نتيجة الكسب مع بني أمية. فالرواية يمكن أو يحتمل فيها أنها أجنبية أيضا عن محل الكلام. على كل حال الرواية غير معتبرة سندا، والظاهر من الأدلة الصحيحة المعتبرة الواردة في مجهول المالك والآمر بالتصدق ظاهرها أن موردها هو المال المتميز للمال المختلط. حينئذ نحتاج كما ذكرنا في مقام الاستدلال بهذه الروايات في محل الكلام إلى ماذا؟ إلى إلغاء الخصوصية، إلى التعدي، أن نتعدى من مورد هذه الروايات الذي هو المال الحرام المتميز إلى محل كلامنا الذي هو المال الحرام شنو المختلط. هذا التعدي، هذا إلغاء الخصوصية ممكن في أي الروايات أو غير ممكن؟ المشهور بنا على الإمكان وتعدى من هذه من مورد هذه الروايات إلى محل الكلام، والظاهر أنه مشهور المحققين مقصودنا ذهب إلى ذلك والتزم بالتعدي لاعتبار أن هذه الخصوصية إذا لاحظنا ودققنا في الروايات لم ترد في كلام الإمام عليه السلام، وإنما وردت في كلام السائل والراوي. هو الراوي يقول لقيت 500 دينار مدفونة، أو وجدنا بعض متاعه شنو عندنا، وارد في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام، الذي يفهم من جواب الإمام أن المناط في وجوب التصدق بالمال هو وجود مقدار من المال معلوم ولا يعرف شنو مالكه. هذا هو الدخيل في ماذا؟ في وجوب التصدق عند عدم معرفة المالك. بعبارة أخرى أن المال الحرام المعلوم المقدار إذا عرف مالكه فيجب رده عليه، وإن لم يعرف مالكه يجب التصدق به عنه. وهذا كون هذا المال متميز كما هو مورد الروايات أو مختلط كما هو محل كلامنا، هذا ليس له دخل في هذين الحكمين، وهو وجوب الرد عند العلم بالمالك ووجوب التصدق عند الجهل بماذا؟ بالمالك. ليس له دخل في هذا الحكم. تمام الدخل في هذا الحكم هو أن هذا مال للغير، مال للغير يجب إيصاله إليه، عندما يعلم هذا المالك يجب رده إليه سواء كان متميزا أو كان شنو مختلطا. وعندما لا يعلم المالك فأقرب طريق لإيصاله إلى مالكه كما صرحت به الروايات هو التصدق به شنو عنه. أقرب طريق، ولا ما يعرف المالك وش يسوي بهذا المال، أحسن طريق أقره الشارع لإيصال المال إلى مالكه هو التصدق به عن، فإن التصدق به عن نوع إيصال المال المن إلى مالكه، فهذا هو أوصله إلى مالكه، مرة توصله بنفسه ومرة توصله عن طريق شنو التصدق به عن. هذا الحكم ليس له دخل، كون المال متميز ليس له دخل في ماذا في هذا الحكم، بل الظاهر أن كون المال متميز ليس له خصوصية في هذا الحكم، بل يمكن تعميم الحكم حتى لما إذا كان المال مختلطا. بعبارة أكثر وضوح، أن المال المملوك للغير هذا مما يجب إيصاله إليه في حال العلم به يرد عليه مطلقا متميزا كان أو مختلطا، وفي حال الجهل بالمال كما هو محل كلامنا يتصدق به عن، سواء كان متميزا أو كان شنو مختلطا. ولعل اختصاص الروايات بالمال المتميز كما ذكرنا باعتبار قلنا موردها المال شنو المتميز غير المختلط، لعل هذا الاختصاص باعتبار أنه في ذلك الزمان عادة الأموال تكون شنو متميزة. واضح الاختلاط فرض نادر جدا في ذلك الزمان، ماكو معامل تنتج أشياء متشابهة حتى نقول أنها شنو أنها تختلط بأموالهم. واضح كانت متميزة عبارة عن ثوب قدر شنو بعد من هذه الأشياء، أموال متميزة، أخو هذا مال حرام مال للغير، هذا المال يتميز عن أمواله، واضح التميز فيه، ولذا تعرضت وذكر في موردها المال شنو المتميز. افتراض الاختلاط افتراض، ما أقول ما يتحقق يتحقق، لكنه لا يبعد أنه فرضا نادر، ولعله لذلك لم تتعرض له الروايات. هذا التعدي الذي ذكروه والذي بنى عليه كما قلنا مشهور المحققين هو غير بعيد في هذه الروايات، بل قيل أكثر من هذا، هذا تلبي جديد، بل قيل أنه يمكن الالتزام بالتصدق في محل الكلام حتى إذا قطعنا النظر عن هذه الشنو الروايات، باعتبار أن القاعدة في المقام تقتضي شنو التصدق بهذا المال المجهول المالك إذا كان معلوما مقدار كما هو المفروض في محل كلامنا، وإن كان مختلطا القاعدة تقتضي التصدق بقطع النظر عن الأدلة بقطع النظر عن التعدي من هذه الروايات. كيف أن القاعدة تقتضي بهذا الاعتبار؟ باعتبار أن المفروض في محل كلامنا أن المال المتميز المجهول المالك يجب التصدق به شنو عن مالكه، كنا أخذ أصل موضوعي فارغين عنه موجي، لأن الأدلة القدر المتيقن منها هي المال شنو متميز، وإنما احنا نتكلم نبدأ نتحدى منها إلى محل كلامنا أو لا. إذن وجوب التصدق بالمال المجهول المالك المتميز هذا ما لا إشكال فيه، هذا فارغين عنه. تقول القاعدة أنه إذا فرغنا عن ذلك عن أن المال المتميز المجهول المالك يجب التصدق به عن مالكه، إذا فرغنا عن ذلك حينئذ يقال بأنه ما هي المشكلة في المال المخلوط اللي هو مع الكلامنا، شنو المشكلة في هذا، شنو المشكلة في أن نلتزم بوجوب التصدق فيه؟ في الحقيقة المشكلة هي هاي، المشكلة في المال المخلوط اللي تميزه عن المال المتميز هو هاي، أن المال المتميز يقدر يصدق به نفسه عن صاحبه، مو المال المتميز هذا المتاع للغير، ما أعرف من الغير يتصدق بهذا المتاع ماذا عنه، هذا في المال المتميز. المال المختلط لا، لأنه أي شيء يتصدق به أكو احتمال أنه ليس عين المال شنو المملوك المال للغير، أكو احتمال المفروض الاختلاط وعدم التمييز، فأي شيء يتصدق لكن المقدار معلوم واضح. أفرض خلنا نفترض هيك شيء، حتى نمثل سافة مثال، افرض شنو من الاموال اللي تختلف، ها دراهم، قواطي معجون، افرض قواطي معجون تختلف، فد واحد عدك قواطي معجون اختلطت باموال الشخص نفسه، زين هو يتصدق مقدار معلوم اثنين مو اكثر، هذا معنى العلم بالمقدار، يجب عليه ان يتصدق، واي قوطيتين معجون يتصدق بها اكو احتمال انه هي ليست شنو، ليست الحرام، ليست هي العين المملوكة المن للغير، هذا الاحتمال موجود، بينما في المال المتميز هذا الاحتمال ليس شنو موجودا. هذه هي المشكلة الوحيدة فقط في المقام اللي قد تمنع من الالتزام بوجوب التصدق، حينئذ يقال أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة، واضح هذا اللي أقوله، يمكن التغلب على هذه المشكلة بأن نستظهر إعطاء الولاية شرعا لهذا الشخص في ماذا؟ في هذا المقدار، بهذا المقدار، بمعنى أنه من حقه أن يدفع المقدار ولو من عين شنو؟ أخرى، من حقه، يجوز له، له الولاية في أن يتصدق بنفس المقدار ولو من عين شنو أخرى. هذه الولاية لهذا الشخص من نستفيدها؟ نستفيدها من صحيحة يونس المتقدمة التي قرأناها برواية التهذيب كما قرأناها في الدرس السابق. صحيحة يونس ماذا تقول؟ صحيحة يونس موردها هو نفس هذا المورد، نفس محل كلامنا، الإمام عليه السلام يقول له هذا اللي يقول أصبنا بعض متاعه، رفيق لنا كان في مكة، أصبنا بعض متاعه معنا بعد أن رحل، وبعدين شو يقول له؟ يقول له كيف ولا نعرف كيف نصنع؟ قال عليه السلام إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. هذا شنو معنى؟ معنى أن التصدق بعين المال اللي هو مملوك للغير مو فد شيء مهم، المهم هو شنو المالية، المهم هو شنو المقدار، ولذا قال له بعه وتصدق شنو بثمنه، مو المهم أن تصدق بعين المال المملوك لذاك، المهم أن المالية تتصدق بها، المقدار يجب أن يكون محفوظ، المالية يجب أن تكون محفوظة، واضح؟ فإذا كان في مورد الرواية هذه صحيحة يونس كان المكلف يتمكن من أن يتصدق بعين مال الغير، مع ذلك الرواية جوزت له أن ماذا؟ أن يتصدق بمقداره وبماليته، واضح؟ مع تمكنه من التصدق بعين المال. إذا كان هذا ثابت في مورد الرواية فهو ثابت أيضا في محل كلامنا. ليش؟ لأن التصدق في محل كلامنا موقوف على ماذا؟ على أن يتصدق بهذا الشكل، بأن يعطي هذا المقدار ولو ماذا؟ ولو لم يكن عين المال الحرام المملوك للغير، يعني لا طريق له للتصدق بالمال عن الغير إلا بهذا الشكل، لأن المال شنو مختلف، لا يتمكن من أن يتصدق بعين مال الغير، يتمكن؟ لا يتمكن. إذن في صورة التمكن من التصدق بعين مال الغير الشارع جوز أن لا يتصدق بعين مال الغير، جوز له أن يبيع ويتصدق بماذا؟ بمقداره، بماليته. فجواز التصدق في محل كلامنا لعله يثبت بالأولوية بهذا الاعتبار، باعتبار أن المكلف في محل كلامنا لا طريق له لأن يتصدق بالمقدار عن الغير إلا بهذا الشكل، بأن يتصدق بهذا حتى لو لم يكن عين مال الشنو مال الغير. المهم أن المستفاد من هذه الصحيحة أن عين المال ليس هو المهم، وإنما المهم هو ماذا؟ المهم هو ماذا؟ المقدار والمالية. فحينئذ في محل الكلام يمكن أن يقال بجواز التصدق بالمقدار حتى لو كان الحرام مختلطا، لأننا نستفيد من هذه الصحيحة هذا الشيء، وهو أن عين المال ليس الدخيل في هذا الحكم، والتميز ليس دخيل في هذا الحكم، وإنما المهم هو ماذا؟ المهم هو التصدق بعين المال إن كان ممكن، وإلا فيجوز التصدق بماذا؟ بمقداره، مع الحفاظ على المالية كما هو المفروض في محل الكلام. من هنا يظهر بهذا البيان، ظهر أن ما ذهب إليه مشهور المحققين من شمول أدلة التصدق بمجهول المالك لمحل الكلام هذا أمر لا بأس به. أدلة التصدق تشمل المال المجهول المالك، سواء كان متميزا أو كان ماذا أو كان شنو مختلطا. هذا هو المقام الأول. قبل أن ننتقل إلى المقام الثاني، إن الكلام في مقامين، المقام الأول في أن أدلة التصدق تشمل محل الكلام أو لا، المقام الثاني أن أدلة وجوب التخميس التي تمسكنا بها لإثبات وجوب التخميس في الصورة الأولى، شنو هي الصورة الأولى؟ الاختلاط مع الجهل بالمالك والجهل شنو؟ بالمقدار. الصورة الأولى كان أم جهل بالمالك وأم جهل شنو؟ ما يدري المقدار إيش قد. وفسرنا الجهل في الصورة الأولى كما بينا في الدرس السابق بالجهل، خلينا نسميه الجهل التفصيلي، الجهل المطلق، يعني أصلا ما يدري أن المقدار الحرام هو أكثر من الخمس، أقل من الخمس، مساوي للخمس، كل هذا ما يدري به، واضح. جهل مطلق، ماكو 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 علم، وماكو علم بمقدار معين، لا، جهل مطلق. هذا صورة الجهل المطلق، وهي الصورة الأولى، والتزمنا بوجوب التخميس فيها استنادا إلى الأدلة. المقام الثاني يقول أن هذه الأدلة الدالة على وجوب التخميس في تلك الصورة تشمل محل الكلام أو لا، واضح. فإذا شملت محل الكلام وأخبار التصدق أيضا تشمل محل الكلام، فلا بد من تحقق التعارض، من افتراض التعارض بين الطائفتين من الأخبار، ولا بد من علاج هذا التعارض. لأن محل الكلام الصورة الثانية هم أخبار التصدق تدل شاملة لها، وأيضا أخبار شنو التخميس شاملة لها، فيقع التعارض بين الطائفتين، فلا بد من علاج هذا التعارض إذا التزمنا بشمول كلتا الطائفتين لمحل الكلام. قبل أن ندخل في المقام الثاني ونبحث أن أخبار التخميس تشمل المقام أو لا، هناك مطلب لا بأس بالتعرض إلا لأنه ذكر في كلماتي أكثر من واحد من المحققين المتأخرين، وحاصل ما ذكر هو هذا، أرجو الانتباه للمطلب دقيق. ذكر بأنه أن البحث عن شمول أدلة التصدق للمال المختلط، يعني البحث المقام الأول، أو اختصاصها بالمال المتميز ليس له أثر في محل الكلام. ما قد علي هذا البحث أن أدلة التصدق تشمل محل الكلام المال المختلط أو تختص بالمال الشنو المتميز، هذا فد بحث بلا جدوى ليس له أثر في محل الكلام، يعني في الصورة الثانية. وذلك لأنه يقول إن بنينا في المقام الثاني الآتي، شنو هو المقام الثاني اللي أشرنا إلى، يعني أن أدلة التخميس تشمل محل الكلام أو لا تشمله، هذا المقام الثاني الآتي. يقول هذا المستشكل وسيد الخوي موجود في تقريراته وغيره أيضا ذكره، قال لأنه إن بنينا في المقام الثاني الآتي على شمول أدلة التخميس لمحل الكلام، يقول لا يخلو إما نبني على شمول أدلة التخميس لمحل الكلام أو نبني على عدم شموله، إذا بنينا على شمول أدلة التخميس لمحل الكلام يقول تعين الالتزام بالتخميس، سواء قلنا بشمول أدلة التصدق أو قلنا بعدم شنو شمولها. شنو بعد البحث عن أن أدلة تشمل أو ما تشمل، شملت أو ما شملت، لابد من الالتزام بيش بالتخميس. شلون؟ يقول أما على تقدير عدم شمول أدلة التصدق فلا بدية الالتزام بالتخميس واضحة. مو واضحة؟ أكرر كلامه لو لا؟ يقول إن بنينا في المقام الآتي على شمول أدلة التخميس للمقام، يقول فلا بد من الالتزام بالتخميس على كل حال، سواء قلنا بعدم شمول أدلة التصدق للمقام أو قلنا بشمولها. أما إذا قلنا بعدم الشمول فالمطلب واضح، واضح نلتزم بالتخميس، أدلة التخميس شملة، أدلة التصدق مفروض أنها شنو لا تشمله، فنلتزم بالتخميس. وأما إن قلنا بشمول أدلة التصدق للمقام مع ذلك يقول نلتزم بالتخميس. ليش؟ ليش؟ يقول لأن النسبة بين أدلة التخميس وأدلة التصدق نسبة العموم والخصوص الشنو المطلق، بمعنى أن أدلة التخميس تكون أخص مطلقا من أدلة الشنو التصدق فتخصصها، فبالنتيجة نلتزم في محل الكلام بيش بالتخميس. فإذن أي فائدة في أن نبذل جهد ونبحث أن أخبار التصدق تشمل المقام أو لا؟ على أسوأ التقادير تشملها، فقد تشملها تخصصها أخبار شنو تخميس. واضح هذا؟ تخصصها أخبار التخميس. لماذا؟ لأن أخبار التخميس أخص مطلقا من أخبار التصدق. واضح. فالمهم هو صرف العنان البحث علما الى المقام الثاني. نكون لازم نبحث من البداية عن ان اخبار التخميس تشمل المقام او شنو او لا تشمله. هذا اللي ذكر في كلمات هؤلاء. كلامه إلى ذيل إلى تتم، لكن أخاف أطيل عليكم ولعله مطلب يعني ما هذا، نكتفي بهذا المقدار. هذا الكلام كما هو واضح جدا مبني على افتراض أن النسبة بين أدلة التخميس وأدلة التصدق هي نسبة العموم والخصوص الشنو المطلق، موشي بافتراض أن أدلة التخميس أخص مطلقا من أخبار التصدق فتخصصها. لكنه لقائل أن يقول أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه للعموم والخصوص الشنو المطلق. إذا ثبتنا أن النسبة عموم وخصوص من وجه بعد هذا الكلام لا يتم، مو شيء. هو الكلام مبني على افتراض أن النسبة هي العموم والخصوص الشنو المطلق، والظاهر أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وذلك بهذا البيان باعتبار أن أدلة التصدق وإن كان فيها عموم من جهة شمولها للمال المتميز والمال الشنو المختلط بناء على عمومها. واضح؟ أنا كن نفترض حتى نفترض تقديم كما يقول أدلة التخميس بالأخصية، مو شيء، لابد أن نفترض أن أخبار التصدق شنو تشمل المقام. إذا أخبار التصدق بها جهة عموم أنها تشمل المال المتميز اللي هو موردها كما قلنا، وتشمل المال الشنو المختلط بالفارض، يعني قاعد نفترض هي عمومها للمال الشنو المختلط. واضح. هاي جهة العموم في أخبار التصدق، لكنها من جهة أخرى هي مختصة ب ما إذا كان المعلوم حرام معلوم المقدار، ولا تشمل ما إذا كان الحرام مجهول شنو مقدار. أخبار التصدق ما تشمل الصورة الأولى، واضح؟ شنو هي الصورة الأولى؟ الاختلاط مع الجاهل بالمقدار، أصلا ما يدري الحرام ايش قد. أخبار التصدق ما تجي هنا، وإنما كما تقدمت تجي أخبار شنو؟ تخميس. إذا أخبار التصدق تختص، هاي جهة الخصوص في أخبار التصدق، تختص بما إذا كان الحرام شنو؟ معلوم شنو؟ مقدار. يقول لك تصدق به، كان مجهول المقدار شنو معنى تصدق به؟ شخص لي عين لي ثم يقول لي تصدق به، واضح؟ فإذا أخبار التصدق مختصة بما إذا كان الحرام معلوما معلوما شنو المقدار، ولا تشمل ما إذا كان الحرام مجهولا المقدار. هاي أخبار التصدق، جهة عمومها هذه، جهة خصوصها شنو هذه. أخبار التخميس، أخبار التخميس هي تشمل صورة العلم بالمقدار وصورة الجهل به. أخبار التخميس، واضح؟ أخبار التخميس تشمل صورة العلم بالمقدار وصورة الجهل شنو بالمقدار. صورة العلم بالمقدار الصورة الأولى شمولها إلى واضح، لأنه احنا انتهينا والمشهور انتهى المن إلى وجوب التخميس في صورة العلم بالمقدار. تشمل صورة الجهل بالمقدار اللي هي محل كلامنا، يعني احنا كلامنا في هذا. اذا هي تشمل صورة ماذا؟ صورة الجهل بالمقدار بحسب الفرض، هاي جهة العموم في اخبار شنو تخميس، واضح؟ بحسب فرض سيد الخوايا هو يقول، يعني شلون يقول يقدم اخبار التخميس على اخبار التصدق لو لم تكن شاملة لمحل الكلام؟ كيف يقدمها بالاخصية؟ فلا بد من افتراض انها شاملة لمحل الكلام. شنو هو محل الكلام؟ الجهل بالمقدار. إذن هاي جهة العموم في أخبار التخميس، تشمل صورة العلم بالمقدار، تشمل صورة شنو الجهل بالمقدار. جهة التخصيص، واضح اللي أقوله؟ جهة التخصيص في أخبار التخميس هي أنها تختص بصورة الاختلاط، ولا تشمل صورة التميز، هاي جهة الاختصاص بها. هذا واضح اللي أقوله؟ أخبار التخميس عندما يكون المال متميزا، شنو معنى خمس المال؟ وهذا مال الحرام متميز عن مالي، يقول لي لا خمس كل أموالك. شو بدي يقول لي خمس كل أموالك؟ عندما يكون المال شنو مختلطا. إذن هي تختص بحالة صورة الاختلاط، ولا تشمل صورة شنو التمييز. ومن هنا يظهر أن النسب بينهما عموم وخصوصا من وجه مادة الاجتماع هي محل كلامنا. مادة الاجتماع هي صورة ثانية، يعني صورة الاختلاط مع العلم بالمقدار، هاي صورة ثانية، واضح؟ مع العلم بالمقدار، هاي الصورة الثانية. هم أخبار التخميس تقول يجب بها التخميس، واضح؟ وأيضا أخبار التصدق تقول يجب فيها شنو التصدق، وكل منهما يختلف عن الآخر في موارد شنو تخص. وفي هذه الصورة لا، مادة الاجتماع اشتبهت، مادة الاجتماع صورة الاختلاط مع العلم بالمقدار، صورة مو محل كلامنا، صورة الاختلاط مع العلم بماذا؟ بالمقدار الذي هو محل كلامنا، الذي هو محل الكلام. صورة العلم بالمقدار مع الاختلاط، أخبار التخميس تدل على وجوب التخميس، أخبار التصدق تدل على وجوب التصدق. وأخبار التصدق تفترق في ماذا؟ في صورة الجهل بماذا؟ في صورة التمييز. يعني أخبار التخميس ما تشمله، أخبار التخميس تتميز، قولوا يا إبيش، في صورة الجهل بالمقدار، لأنه لا تشمل صورة العلم بماذا؟ بالمقدار. فيبدو أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وعليه فلا يصح ما ذكره من أن أخبار التخميس تتقدم بالأخصية دائما على أخبار التصدر. بعد ذلك يقع الكلام في المقام الثاني، لابد أن ننظر أن أدلة التخميس هل تشمل محل الكلام حتى يقع التعارض بينهما بعد أن فرغنا عن شمول أدلة التصدق أو لا. وصلى الله على محمد وآله.